إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. إخوة الإسلام، إن من نعم الله تبارك وتعالى على الإنسان أن يطول عمره ويحسن عمله. عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن أعرابيا قال: يا رسول الله، من خير الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من طال عمره وحسن عمله. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتف الشيبة، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. والشيبة عنوان الضعف، كما قال الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. والضعيف يحتاج إلى من يساعده ويعاونه في قضاء حاجته. ولذلك وصى الله تبارك وتعالى بالشيوخ خيرا، وأمر ببرهم والإحسان إليهم. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وعد النبي صلى الله عليه وسلم إكرام الكبير ذي الشيبة من تعظيم الله تبارك وتعالى، فقال عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، يعني من تعظيم العبد لربه وتكريمه له، تعظيمه وتكريمه للشيخ الكبير صاحب الشيبة البيضاء بتوقيره في المجالس وعدم التقدم عليه وعدم الكلام بين يديه وغير ذلك مما يعد احتراما للكبير، وذلك لحرمة الشيخ عند الله تبارك وتعالى. إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. وقد عد صلى الله عليه وسلم الشيوخ كبار السن بركة، عد صلى الله عليه وسلم الشيوخ كبار السن بركة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم. قال المناوي رحمه الله: البركة مع أكابركم، المجربين، المجربين للأمور، المحافظين على كثرة الأجور، فجالسوهم لتقتدوا بهم وتهتدوا بهديهم. وفي هذا الحديث حث على التماس البركة في الأمور والتوسع في الحاجات بالرجوع إلى رأي الأكابر، وذلك لما جربوه من الأمور في سالف عهدهم وكثرة عبادة ربهم سبحانه وتعالى. وفي القرآن الكريم قال الله تعالى: قال كبيرهم، وكان بيد النبي صلى الله عليه وسلم سواك، فأراد أن يعطيه بعض من حضر، فقال له جبريل: كبر كبر، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الجالسين. ولقد ضرب النبي عليه الصلاة والسلام المثل الأعلى في توقير الشيوخ كبار السن وإنزالهم منزلتهم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ودخل المسجد أتاه أبو بكر رضي الله عنه بأبيه أبي قحافة والد أبي بكر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا الذي آتيه؟ هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا الذي آتيه؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله، هو أحق أن يأتي إليك، هو أحق أن يأتي إليك، لا أن تمشي أنت إليه. فأجلسه صلى الله وسلم بين يديه وضرب في صدره وقال له: أسلم، فأسلم أبو قحافة رضي الله عنه. هكذا كان عليه الصلاة والسلام بنفسه يجل الكبار ذوي الشيبة البيضاء ويحترمهم. وكان عليه الصلاة والسلام ينكر على من لم يوقر كبار السن ويحترمهم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم فأبطأ القوم أن يفسحوا له. جاء شيخ كبير مسن يريد النبي صلى الله عليه وسلم والناس حوله، فأبطأ القوم لم يسرعوا بالإفساح لهذا الشيخ الكبير ليصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. فهل لنا أن نحترم الأكابر وأن نجلهم وأن نساعدهم في قضاء حوائجهم وألا نتقدم بين أيديهم وألا نتكلم بحضرتهم وأن نربي أبناءنا على ذلك كما كان يفعل صغار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجمار فقال: إن من الشجرة شجرة مثلها كمثل المسلم. قال ابن عمر: فأردت أن أقول هي النخلة، فرأيتني أصغر القوم فاستحييت أن أتكلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هي النخلة. وعن سمرة ابن جندب قال: كنت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم غلاما، وكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من الكلام إلا أن في القوم رجالا هم أسن مني. هكذا كان صغار الصحابة مع كبارهم يجلونهم ويحترمونهم ولا يتقدمون عليهم ولا يتكلمون بين أيديهم. فهل لنا من عودة إلى هذه القيم الدينية والمجتمعية والإنسانية؟ هل لنا من عودة إلى قيمنا ومبادئنا التي تربينا عليها فضيعها أبناؤنا وأحفادنا؟ إن احترام الصغار للكبار يبرز عظمة الإسلام وسماحته واهتمامه بالضعفاء وذوي الحاجات والاحتياجات الخاصة. إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. والمراد بحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه العالم العامل، العالم العامل الذي يحل حلاله ويحرم حرامه ويقف عند حدوده. فهذا العالم حقه أن يحترم ويوقر ويبجل ويعظم، لأن أهل القرآن العاملين به هم أهل الله تعالى وخاصته، وهم أولياء الله. كما في الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله وسلم: إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وروى الخطيب البغدادي عن الشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله أنهما قال: إن لم يكن الفقهاء أولياء الله فليس لله ولي. إن لم يكن الفقهاء أولياء الله فليس لله ولي. ولقد ضرب الصحابة رضي الله عنهم المثل الأعلى في احترام العلماء وتوقيرهم وتبجيلهم وإنزالهم منازلهم اللائقة بهم. عن الشعبي قال: صلى زيد بن ثابت رضي الله عنه على جنازة، فقدمت له بغلته، فبادر ابن عباس رضي الله عنهما فأخذ بركاب زيد بن ثابت، فقال زيد: عنك يا ابن عم رسول الله. فقال ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وأكابرنا. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: أردت أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن حديث، فمنعني الحياء منه وهيبته من السؤال سنتين كاملتين، سنتان كاملتان. ابن عباس يريد أن يسأل عمر عن حديث، والحياء والهيبة تمنعه من سؤال عمر إجلالا واحتراما لعمر. وعن عبد الرحمن ابن حرملة الأسلمي قال: ما كان أحد يجرؤ أن يسأل سعيد بن المسيب عن شيء حتى يستأذنه كما يستأذن الأمير. وعن سليمان ابن الربيع قال: والله ما اجترأت أن أشرب الماء بين يدي الشافعي وهو ينظر إلي هيبة له، ما اجترأت أن أشرب الماء بين يدي الشافعي وهو ينظر إلي هيبة له. هكذا كان الصحابة والتابعون وتابعوهم رحمهم الله يجلون العلماء ويوقرونهم ويحترمونهم، لأنهم يعلمون أن توقير العالم من السنة، إن توقير العالم من السنة، فلنعرف لعلمائنا قدرهم ولننزلهم منزلتهم، والحذر كل الحذر من التطاول على العلماء وسبهم وقدحهم والطعن فيهم وصد الناس عنهم، فإن ذلك صد عن دين الله تبارك وتعالى. فإذا كان الأمر كما قال الشافعي وأبو حنيف: إن لم يكن الفقهاء أولياء الله فليس إلي ولي، إذا كان الأمر كذلك فإن من آذى ولي الله فقد آذى الله، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: من آذى ولي الله فقد آذى الله. وفي الصحيح أن الله تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فإياك ثم إياك من التطاول على العلماء والقدح فيهم والطعن والهمز واللمس. واعلم أن الحافظ ابن عساكر رحمه الله قال: اعلم وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في الانتقام من منتقصيهم معلومة، ومن أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله الهداية والتوفيق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاف عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. إكرام السلطان من إجلال الله تبارك وتعالى وتعظيمه، إكرام ذي السلطان المقسط بالسمع له والطاعة وتجميع الناس عليه وتحبيبه إليهم والذكر عن مثالبه والسكوت عن مثالبه ومعايبه وذكر محاسنه. فهذه النصيحة التي جعلها الله علينا لهم، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لأئمتنا وأمرائنا بأن ندعو الله لهم وأن نذكر محاسنهم وأن نسكت عن معايبهم وأن نؤلف الناس عليهم ونجمعهم حواليهم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والأحاديث في السمع والطاعة كثيرة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. ولما كان الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان، فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أجل السلطان أجله الله، هكذا قال عليه الصلاة والسلام: من أجل السلطان أجله الله. ومعنى أجله الله يعني رفع قدره وعظم شأنه على رؤوس الخلائق يوم القيامة. من أجل السلطان أجله الله. وفي المقابل قال عليه الصلاة والسلام: من أهان السلطان أهانه الله. قال سهل ابن عبد الله رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما وقروا صنفين، لا يزال الناس بخير ما وقروا صنفين: السلطان والعلماء. فإذا وقر الناس السلطان والعلماء أصلح الله لهم دنياهم وأخراهم، وإذا احتقروا هذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. إذا وقر الناس علماءهم وأمراءهم أصلح الله لهم دنياهم وأخراهم، وإذا احتقر الناس بعلمائهم وأمرائهم فقد أفسدوا بأيديهم دنياهم وأخراهم. فإذا لم يحترم الناس العلماء ولم يجلوهم ويرجعوا إليهم كما أمر الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وتعالم الجهلاء وصار كل يقول أنا العالم، وصار كل يفتي في كل مسألة وفي كل واقعة بدون علم ولا بينة ولا فقه. فسدت الشريعة وضاع الدين. وإذا خرج الناس على أمرائهم وامتنعوا عن السمع والطاعة لهم فسد الأمن واضطربت البلاد وعمتها الفوضى. وإذا قال الإنسان معتذرا عن عدم السمع والطاعة لأميره بأنه يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا ويعصي الله في كذا ويعصي الله في كذا، نقول له: ذنبه على نفسه،
إذا عصى الله هو فلا تعصه أنت، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. فإن اعتذر عن السمع والطاعة بأن الأمير ظالم قلنا له. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تسمع وتطيع، وإن أخذ مالك وجلد ظهرك فاسمع وأطع. فإن اعتذر بقوله إنهم أخذوا كل شيء ولم يعطونا شيئا، فالجواب أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت إن قام علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا؟ فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام حتى كررها ثلاثا، فقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. على هذا الحديث أو لهذا الحديث ترجم الإمام النووي في كتابه المبارك المشهور رياض الصالحين توقير الشيوخ أو توقير الأكابر والعلماء والأمراء وذوي الفضل، فاعرفوا لكل ذي حق حقه، وأنزلوا الناس منازلهم تسعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم كما حسنت خلقنا حسن أخلاقنا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، وحبب لنا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.